Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا يوم الأربعاء 27 من شهر 5 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا 3976، ووزارة الصحة تشدد على البقاء في المنازل والالتزام بالتباعد الاجتماعي. ارتفاع كبير وغير مسبوق في معدل الوفيات بالخرطوم والفاشر ومدن أخرى، والمقابر تشهد يوميا دفن العشرات من الجثث. الفريق برهان يبلغ الأمريكان أن لا تمديد جديد لعمل بعثة اليونان في دارفور وانتهاء مهمتها في أكتوبر القادم بالإقليم. ارتفاع حاد وغير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والضرورية في الأسواق ومعاناة أكثر شدة وصعوبة في الولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية يوم الثلاثاء عن تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 5 وفيات، ليرتفع بذلك العدد الكلي لحالات الإصابة في السودان إلى 3976 حالة والوفيات إلى 170 حالة. وسجلت ولاية الخرطوم 142 حالة إصابة جديدة، تليها جنوب دارفور بتسجيلها لـ5 حالة إصابة جديدة، ثم النيل الأبيض بـ3 حالات، وشرق دارفور 3 حالات، بينما سجلت كسل 2 إصابة وإصابة واحدة بولاية الجزيرة. وشددت وزارة الصحة في بيان لها أمس على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل، والتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي وغسل الأيادي وآداب العطس والسعال، هذا إلى جانب التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على الأرقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و 90 لبلاغات كل ولاية السودان. شهدت العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات مثل الفاشر والقضارف تزايدا شديدا في معدلات الوفيات بصورة غير مسبوقة لم يشهدها السودان من قبل. ونشر ناشطون مقطعا مصورا من مقابر حمد النيل في أمدرمان يكشف عن دفن 15 جثمان في وقت واحد، وأشار سكان الحي المجاور لمقابر فاروق بالخرطوم إلى دفن عدد كبير من الجسامين في يوم واحد في ظاهرة لم يسبق لها مثيل. وفي الفاشر نشرت جامعة الفاشر نعيا لـ12 من منسوبيها وأسرهم، كما أفاد مواطنون من القضارب بتزايد معدلات الوفيات خاصة وسط كبار السن، ونبهوا إلى ضعف الرعاية الصحية في المستشفيات وانعدامها والتي هي أصلا معلقة خاصة مع انتشار جائحة كورونا. وأشاروا في هذا الخصوص إلى ارتفاع شديد في أسعار الأدوية أدى إلى عجز محدودي الدخل من الحصول عليها، وأكد أطباء خطورة الوضع مع غياب الحصر للوفيات حيث يتم دفن العشرات يوميا دون شهادة وفاة أو الإحضار للمستشفيات، كما أن حالات الإصابة بالكورونا ووفياتها لا تعكس إطلاقا الواقع الحقيقي لأن الحالات المذكورة هي الحالات المسجلة فقط. أكد الفريق برهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش في اتصال هاتفي مع تيبور داجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي ودونات بوس المبعوث الأمريكي للسودان، أكد على أن مستقبل بعثة اليوناميد لا يتضمن الحديث عن تمديد لفترة جديدة وأن انتهاء مهمتها سيكون في أكتوبر القادم. وناقش برهان مع المسؤولين الأمريكان في الاتصال الهاتفي أهمية القرار من الأمم المتحدة بأن تكون البعثة الجديدة للسودان مكونة حسب خطاب السودان للأمم المتحدة والمؤرخ بتاريخ 27 فبراير الماضي والرؤية الوطنية التي قدمت أول أمس للأمم المتحدة. وحث برهان وفقا لبيان صادر عن الناطق الرسمي للجيش العميد عامر محمد الحسن، حث الجانب الأمريكي على العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ودعم مفاوضات السلام الجارية تحت رعاية جوبا. فرضت محلية المفازة بولاية القضائف المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بعد ظهور حالة إصابة مؤكدة بالجائحة، وشملت الأوامر الصادرة من لجنة الطوارئ الصحية تفعيل قانون الطوارئ الصحية بقفل الأسواق والمراكز التجارية وتعليق الصلوات بالمساجد ومنع التجمعات في المناسبات الاجتماعية، بجانب ضبط حركة المرور وقفل مداخل ومخارج المحلية. وفي شرق السودان أعلنت غرفة طوارئ كسلة تعليق عملها نسبة لتزايد حالات الاشتباه بين متطوعي الغرفة وكسرت أعداد المخالطين، وأوضحت في بيان لها أن التعليق سيستمر إلى حين تجهيز فرق جديدة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة بولاية كسلة أن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تبلغ 37 وتنتشر في 20 من أحياء مدينتي كسلة وحلف الجديدة. خرج مواطنو صالحة بأمدرمان في تظاهر حاشدة احتجاجا على أزمة المياه الممتدة لثمانية أشهر دون حل، وأشعل المحتجون النار في إطارات السيارات وأقلقوا أحد الطرق الرئيسية. في هذه الأثناء تشهد مدن وقرى السودان المختلفة ارتفاع حاد وغير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والضرورية في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار السلع في وقت وجيز إلى الضعف والضعفين في بعضها، ما جعل غالب الأسر عاجزة تماما من الوفاء باحتياجاتها اليومية. وزادت حالة الحظر وإقلاق الطرق بين المدن ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا من معاناة الأسر التي تعتمد في دخلها على رزق اليوم باليوم، ويمثل هؤلاء أغلبية الشعب السوداني في وضع إنساني أكثر خطورة، ما ينبئ بكارثة إنسانية فوق الكارثة الصحية الماثلة في أنحاء البلاد اليوم. دعا المؤتمر السوداني لإجراء شامل في تركيبة السلطة الانتقالية وتغيير أعضاء مجلس السيادة ذوي الأعضاء المنخفض للتغوية الجانب المدني وتغيير تركيبة مجلس الوزراء الحالية بإدخال عناصر ذات كفاءة وخبرة سياسية وقدرة على العمل التنفيذي. وطالب المهندس عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني في مؤتمر صحفي أمس بوضع سقف زمني محدد وملزم لاستكمال هياكل السلطة. ودعا رئيس الوزراء للإسراء بتعيين ولاء أكفاء مع مراعاة اختيار مواطني الولايات وتوافق القوى السياسية وتمثيل النساء، كما طالب بتكوين المجلس التشريعي وتشكيل المفوضيات ومجالس استشارية للوزارات. وأعلن دعمه إرسال البعثة السياسية للأمم المتحدة تحت الفصل السادس وفق المهام التي حددها خطاب رئيس الوزراء. وأضاف في هذا الخصوص:
8 أشهر أو 9 أشهر التي تمت منذ أن تكونت الحكومة يجب أن نعترف أن الحصاد كان متواضع، يعني مع وحدة الإرادة يكون في خطاب الحقيقة ومواجهة النفوس بالنقد الشجاع الأمين، ويعني مواجهة القضايا مباشرة. نعتقد أنه يعني المسيرة هي دون الطموح بكثير، وتكاد تكون يعني أقرب للخذلان. كثير من الناس ما كانوا يتوقعوا ده، وكان في الإمكان أحسن مما كان، وده طبعا نتيجة. طبعا احنا ما دارين نعلق الفشل على التركة الورثناء، لكن ده كان حقيقة تركة مثقلة جدا، خراب في كل فضاءات الواقع. لكن نحن برضو لازم نلوم أنفسنا إنه القصور ده في أسباب موضوعية صحيح، لكن العامل الذاتي كان حاضر، وحتى في أداء السلطة بشقيها السيادي والتنفيذي. وبالتالي ده لابد من مواجهته، ولابد من الإسراع بالتقييم إلى تلافي الأخطاء ومواطن الضعف، سواء كان في السياسات أو في الأشخاص، عشان نقوي المكون المدني سواء كان في مجلس السيادة أو في الحكومة الانتقالية للدفع بعناصر يعني تكون. وبعدين ما عيب إنه الناس يحاولوا وما يوفقوا، لكن العيب إنه نسكت على الضعف وعلى التردد وعلى البطء. نحن كلنا شركاء في هذه المسؤولية، وكلنا نحن محتاجين إنه نمشي مع بعض ونكون ونقوي هذه المؤسسات عشان تكون جديرة بمواجهة التحديات الجسيمة. وكذلك في مؤسسات السلطة الانتقالية الأخرى لم تكتم على رأسها المجلس التشريعي، وده طبعا مجلس مهم جدا جدا، وهو اللي عنده السلطة بتاعت الرغابة والتشريع. عشان كده لابد من تغيير، ولابد من رؤية حاسمة، ولابد من إكمال المؤسسات زي ما قلت، المجلس التشريعي في الأول وحكام الولايات. فبالتالي لابد من تعيين الولاء المدنيين.
من جهة ثانية دعا حزب المؤتمر السوداني للإسراء بعقد مؤتمر تداولي لقوى الحرية والتغيير بحضور كل المكونات المنضوية تحت كل كتلة من كتل الحرية والتغيير والجبهة السورية وكافة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وممثلي لجان المقاومة وممثلي تنسيقيات الحرية والتغيير في الولايات لإجازة رؤية سياسية متفق عليها في كافة القضايا. وقال الدقير في مؤتمر صحفي أن المؤتمر التداولي سيعمل على وضع هيكل تنظيمي لتوسيع المجلس المركزي للقحط وإعادة هيكلته بتكوين قطاعات تهتم بقضايا الحكم وتربط بينه والحكومة وتلغي اللجان المؤقتة القائمة وانتخابات هيئة تنفيذية تضمن فيها كل القوى السياسية بأوزانها الحقيقية وتباشر مهام العمل اليومي القيادي على أن تستمر التنسيقية كجسم تنظيمي يعنى بقضايا بناء الحرية والسلام والأجسام القاعدية الثورية في الأحياء والمدن والولايات والمؤسسات. واقترح الدقير في هذا الخصوص قيام جسم أعلى ينعقد كل 3 أشهر يضم المجلس المركزي للقاحط وممثلي تنسيقيات الولايات ليضع الخط العام ويتابع تنفيذه بصورة دورية. وانطلقت قافلة الدعم الأولى للمتأثرين من أحداث كادوغري لإنقاذ أكثر من 11,000 شخص كدفعة أولى من الشركة السودانية للموارد المعدنية وذلك بعد الاحتكاكات المؤسفة التي أفضت لنزوح مئات الأسر إلى مدينة كادوغري مع مقدم فصل الخريف. وكانت أحداث كادوغري أودت بحياة حوالي 50 شخصا وجرح ما يقارب 49 ونزوح حوالي 3,000 أسرة من 4 قرية ووصلت جملة المتأثرين حوالي 12,000 مواطن. وقال دكتور صديق مساعد رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية أن القافلة تحوي مواد إيواء دعما لأكثر من 11,000 نازح وما يفوق 3,000 أسرة نزحت من 4 مناطق سكنية وغروية بسبب النزاع الذي شهدته مدينة كادوغري بولاية جنوب كردفان الأسبوع الماضي. أكد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة حرص الدولة على تحقيق السلام وبسط هيبة الدولة والمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم في جميع البلاد. ووجه خلال زيارته لمنطقة الكركر التابعة لمحلية مدافوق بولاية جنوب دارفور القوات النظامية المختلفة باسترداد الأموال والأنعام المنهوبة وتقديم الجناء لمحاكمة عادلة. وأكد أن التواصل مع المحليات والمناطق الريفية مهم وضروري لأن وظيفة الدولة إدارة حوار مباشر مع الجماهير. وأضاف التعايشي أن الحوار مع المجتمعات مفيد ويغير مفهوم المواطنين تجاه الدولة. وقال أنه استمع خلال زيارته لمحليتي تلس ورهيد البريدي لآراء ناضجة واستعدادات كبيرة وتعهدات أساسية من قوى الحرية والتغيير بهذه المحليات والإدارة الأهلية والقيادات الشعبية بضرورة التعاون معا لبسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون لإزالة التوترات والصراعات التي تشهدها هذه المناطق. طلبت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بكزلة كل الذين خالطت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي خلال زيارتها الأخيرة للولاية من أعيان المكونات القبلية والجهات الرسمية والمراسم ولجان الحرية والتغيير ولجان المقاومة وغيرهم بإجراء الحجر الصحي وعمل التحوطات الصحية اللازمة والاتصال بأرقام التبليغ والاستعلامات لمتابعة وضعهم الصحي حسب البروتوكول المتبع من وزارة الصحة. ونوهت اللجنة في بيان لمكتبها الإعلامي إلى أن الانتشار المجتمعي يتطلب مزيدا من الإجراءات الوقائية. وكانت ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة قامت بزيارة لولاية كسل الأسبوع الماضي ضمن وفد الصلح المشترك من المجلس السيادي والحكومة الاتحادية. مددت لجنة أمن محلية شيكان بولاية شمال كردفان فترة إقلاق الأسواق بمدينة القبيض لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الأحد القادم. وأشارت لجنة الأمن إلى أن قرار تمديد إقلاق الأسواق جاء لفرض المزيد من التدابير الاحترازية والبقائية لمنع انتشار جائحة كورونا وسط المواطنين. وناشدت اللجنة المواطنين بأهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية للمحافظة على الوضع الصحي. وأمنت اللجنة على التشديد في تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين لتنفيذ الإجراءات الصحية والموجهات الصادرة من المؤسسات الصحية. الخبر الأخير في النشرة: نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم حسبما أشارت بذلك أمس تقارير صحفية نشرت على نطاق واسع. وقال أن الطائرة التي وصلت مطار الخرطوم أمس هي طائرة تركية حوطت بالقاعدة الجوية وهي تحمل مواد طبية، وكان في استقبالها لواء طبيب حازم الذي يتبع لإدارة الخدمات الطبية. وكانت صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية نقلت يوم الثلاثاء أن وسائل إعلام إسرائيلية لم تسمها أن طائرة إسرائيلية هبطت بمطار الخرطوم، وهو ما نفاه الناطق الرسمي باسم الجيش. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم مني طيب التحية.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ترتقوا بشيش
يا دبنجا، ترتقوا بشيش
دنيا دبنجا، ترتقوا بشيش
يا دبنجا، ترتقوا بشيش
دنيا دبنجا، ترتقوا بشيش
دنيا دبنجا، ترتقوا بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقوا بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهل الأمو قالوا وقت النهر بضيو أهل الأمو قالوا وقت النهر بضيو كل راس بيجيبو بيطرق باخيو 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 كل راس بيجيبو بيطرق باخيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حلقات العداله الانتقاليه. اليوم بسعدنا ان نستضيف الاستاذ المحامي والناشط الحقوقي في شمال دارفور الاستاذ خليل تقراس، عشان يحكي لنا عن الدور الاساسي الممكن تلعبه العادات والقوانين المحليه في حلحله الصراع في دارفور، وخاصه الدور الممكن تلعبه العادات والتقاليد في اطار العداله. فأهلا ومرحب بك الأستاذ خليل في راديو دبنجا.
من خلال تجربتي العملية البسيطة اللي في دارفور وحضوري لبعض المعالجات لبعض القضايا الاجتماعية، سواء كانت على مستوى الأجاويد، على مستوى بعض القيادات الأهلية، على مستوى بعض المؤتمرات القبلية، الواقع المعاش اللي أنا يعني قدرت ألتمس أو أنه أتعلم من الواقع ده أنه دارفور هي زاخرة بالأعراف والتقاليد والقوانين الاجتماعية اللي بتضبط الحياة الاجتماعية في دارفور، وبتعالج معظم القضايا الموجودة في الخلافات المجتمعية الموجودة في دارفور. فدارفور من الاشياء اللي عندها ومن الحاجات الإيجابية اللي عندها هي عرافة وتقاليدها ومارسوه المجتمعات وقيادة دارفور في كيفية معالجة القضايا الموجودة في الإشكالات الاجتماعية الموجودة، وهي كانت بتسهم مسهام واضح في شكل العدالة الانتقالية وفي معالجة القضايا العدلية أثناء الأزمات وأثناء الخلافات الموجودة في الإطار المجتمعي الموجود في دارفور. فواحدة من الشواهد أنه يعني في دارفور كانت واحدة من الإرث الموجود في حاجة اسمها الزفة، وده كان مؤتمر قبلي بنعقد يعني تخليه وقف في أواخر الأربعينات ما تحرك تاني، لكن كان زعماء القبائل لما يكون في أي خلافات موجودة في إطار تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف المجموعات اللي عندها خلافات وإحقاق العدل، كان بيعملوا المؤتمر ده. بعد ذلك بيجوا الزعماء بتاع القبائل بيطرحوا القضايا دي، والأساس فيه إنه كل قبيلة بتحاول بتبقى إنها هي تكون وجهها مشرق وما تكون هي القبيلة ذات الطابع العدائي أو القبيلة اللي حتكون في الميزان الظالم. ففي إطار المؤتمر ده كانوا بيناقشوا القضايا دي بشكل أريحي بشكل اجتماعي حسب الأعراف والتقاليد والقوانين المحلية اللي عندها موجودة، وبيعالجوا القضايا. إذا القبيلة أو المجتمع السكاني الموجود ملتزم، في نهاية المؤتمر بيكون في شب وفي إدانة للقبيلة دي، وبتكون عندها شكل بتاعت يعني لوم أو وصمة عارفة إنها هي قبيلة أو هي مجتمع سكاني عنده نزعة خلافية أو بيصنع بعض الخلافات. فكان كل القبائل بتسعى في إنها في نهاية المؤتمر أو الزفة دي المؤتمر ده بتسعى في إنها تكون على الأقل وجهها مشرك وما تكون هي يعني تشيل وصمة العار الاجتماعي فكان بيديروا القضايا دي، وفي يعني عندهم مبدا اساسي في تحقيق العداله الانتقاليه، لما يحصل خلاف ويجوا كانوا بيرسوا الحق، اول حاجه بيحددوا الحق ده لمينو. يعني واحده من الميزه الايجابيه حسب الاعراف والتقاليد بتاع دارفور على الاقل كانوا بيحددوا الحق ده وين، يعني هم بيجوا بيشتغلوا بالشكل بتاع اجاويت وبشكل بتاع اطراف بتاع الصلح موجوده، ودي واحده من الحاجات الموجوده في العداله الانتقاليه حتى على المستوى الحديث، انك انت الاكنولجمنت انك تعترف بالحق اول حاجه وتغيره، بعد ذلك بتلزم الأطراف الموجودة إنها هي تعترف بالحق ده موجود، بعد ذلك اعترافها ده ممكن يكون في شكلها الاجتماعي، ممكن يكون في شكل بتاع اعتذار، في شكل بتاع اعتراف صريح في إنه هم ارتكبوا هذا الجرم. بعديها الأعراف المطبقة هي لما تثبت الحق تنتقل للطرف الآخر في إنه طيب ده حق وفي جريمة ارتكبت أو في مخالفة تمت، ما دام ثبتوا الحق بينتقلوا للطرف الآخر في إطار إنه يكون في تعايش بين الناس، وده مبدأ أساسي في العدالة الانتقالية، إنك تثبت الحق وبعدك تسعى في إنه تبني السلام الاجتماعي كيف في بناء في إطار بناء السلام الاجتماعي بيمشوا للطرف الآخر صاحب الحق وبتناقشوا معه في إنه والله ده حقك ثبت، لكن نحن كأجاويد ما عندنا حاجة نديها. الأجاويد مبدأ في دارفور العرف السائد القانون المحلي في إنه هم بيجودوا بالحق الموجود بحق الأطراف، فبينتقصوا من حق الطرف ألف أو الطرف باء، في النهاية بيصلوا لمنطقة وسطى وبيرسوا السلام الاجتماعي الموجود. ده لا يعني إنه في إفلات من العقاب أبدا، يعني في الأعراف بتاع دارفور الموجودة ما في حاجة إفلات، يعني المبدأ بتاع الإفلات من العقاب ده مبدأ مرسنه في أعراف وقوانين دارفور المحلية من يعني من قرون موجودة. ممكن يكون العدالة الانتقالية المبادئ الأساسية الحسي موجودة فيها هي الإنصاف وعدم الإفلات من الإغاب، ده كان مطبق في دارفور من فترات طويلة جدا وكان
وهي القوانين ذاتها ما ممكن تكون هي جزء يعني ملحق أو حاجة مكملة لجوانب التانية بتاعت العدالة الانتقالية، مثلا المسائل بتاعت المحاسبة وكده، فممكن في القضايا الصغيرة يرجعوا أو القضايا الما بتتعلق بجرائم ضخمة ممكن يرجعوا للقوانين المحلية في الإطار ده.
هي دي طبعا المبدأ المعروف في المعمول به في دارفور، ولحد الآن موجود حتى على المستويات الصغيرة في إطار القضايا اللي بتتعالج في الإطار الداخلي وفي الإطار المجتمعي، يعني بيكون بعد ذلك هو الخلاف بين مجتمعات ما بيكون بين خلاف بتاع أفراد. ففي القضايا الشخصية بيطبقوا القانون العادي المعمول به، لكن القضايا لما تكون بين مجموعات، الخلافات لما تكون بين مجموعات يطبقوا المبدأ بتاع العدالة الانتقالية اللي هو المبدأ بتاع إحقاق الحق، وبالذات النقاش مع الطرف الآخر في إنه هو ما دام قرروا بحقه هو برضو لازم يعني يرضي وجه الأجاويد. هم بعد ذلك بيتناقشوا وبنسقوا لمنطقة وسطى في إنه كيف يتعالجوا القضية دي. ده ما بيعني الإفلات من العقاب عموما، يعني المحاسبة موجودة، إقرار الحق موجود، الاعتراف بالذنب موجود، لكن هم بيعملوا شنو؟ بيعملوا في أعرافهم وتقاليدهم كانوا لما يثبتوا الحاجات دي بيطلبوا من الطرف الآخر والله إنك احنا دايرينك تفاضل الأجاويد. الأجاويد رأيهم في المسألة دي عشان انتوا نعالج القضية دي وتعيشوا مع بعض ويكون السلام الاجتماعي بيناتكم موجود وقبول الآخر موجود، بالضرورة دي هذه الإجراءات اللي بتتم. وغالبا بتلقى الطرف الآخر هو يعني بيقبل رأي الأجاويد، وده يعني عشان ما يحصل برضو الإفلات من العقاب. الزول المجرم ما بينتهي، صحيح يكون في عقوبة اجتماعية على المكون كله اللي ارتكب انه الجريمة، لكن للأفراد كانوا بودوهم انه بسجنهم، يعني العقوبة بيكون في عقوبة بتاع السجن موجودة، بعد ذلك لو في ديات في تعويض بيتم دفعه، التعويض عموما بيتم دفعه عبر المكون كله، يعني الزول ده الفرد الموجود هو ما جزء من مكون، بعد ذلك لأنه المكون عشان هو في النهاية يعني ما 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 عالج، يعني هو ما كان حصن أمين في تقدير السلام الاجتماعي وضبط أفراده في أنه ما يرتكبوا الجرائم، فبعاقب المجتمع ذاته المكون ذاته بيتم معاقبته في أنه غالباً يكون الحتة بتاعت التعويض، وبقوم بها أفراد المكون كلهم بيشاركوا في دفع التعويض عشان على الأقل يكون عقاب اجتماعي بالنسبة لهم أنه يضبطوا الأفراد بتاعتهم في المستقبل. لكن الفرد إذا ارتكب جريمة جنائية بيعاقب بالقانون العادي وبكون ممكن يأخذ سجن، يعني عادي لازم يأخذ في عقوبة برضو لازم يقضيه عشان يعرف أنه هو ارتكب جريمة. أما فيما يتعلق بالقوانين بتاعتنا المحلية والعراف والتقاليد، في بعض القضايا الكبيرة اللي ممكن ظهرت حديثا ما هي ما في المستوى اللي ممكن تعالج مثل هذه القضايا، لأنه في قضايا يعني دخلت فيها السياسة وفيها مكون سياسي زي الأحداث الأخيرة اللي حصلت في دارفور. من الصعب جدا إنك تطبق فيها القوانين والأعراف المحلية عشان تعالجها. ليه؟ لأنه هي ما تضمن شكل العقاب المناسب للجرم اللي تم ارتكابه. يس الأعراف والتقاليد هي ممكن تضمن في إنه ما تبقى من المجتمع عشان يكون في سلام اجتماعي بين المجتمعات بيستغلوه في فتح حوارات في إنه المجتمعات دي كيف تعيش مع بعض في المستقبل الجاي. لكن الجرائم الكبيرة اللي تمت ارتكابها ولو أخذنا زي جرائم دارفور الموجودة يعني الجرائم اللي وصلت للحد بتاعت الجرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب دي جرائم أنا أفتكر إنها هي كبيرة جدا. القوانين المحلية أو الأعراف والتقاليد بتاع دارفور غير قادرة في إنها يعني تعالجها لأنه هي ممكن يكون يعني جرائم حتى جديدة على الأعراف والتقاليد بتاع دارفور وهي كانت حتى جديدة على القانون السوداني. يعني القانون السوداني ما كان عنده مواد يعني يقدر يعالج مثل هذه القضايا رغم أنه في 2015 حاولوا يعني يدخلوا يعالجوا القانون الجنائي عشان يدخلوا يعني فقرة كاملة أو باب كامل لمعالجة مثل هذه القضايا. فيغيني أنه الأعراف والتقاليد في دارفور هي أقل من مستوى معالجة مثل هذه الجرائم المتعلقة جرائم الإنسانية وجرائم الحرب أو الجرائم بتاعت الإبادة الجماعية. فهي دي جرائم كبيرة وعندها يعني أبروتش دولي يعني عندها أبروتش يعني ما محلي وبس بتبقى على مستوى القطر بتبقى على مستوى الإغليم بتبقى على مستوى العالم. ليه؟ لأنه هي بتهدد السلم والأمن الاجتماعي للمكون سواء كان على مستوى الدولة على مستوى الإغليم أو على مستوى العالم. فبالضرورة لازم يكون هنالك رادع لازم يكون هنالك قانون يضمن عدم تكرار هذه المسائل في المناطق في المستقبل أو في مناطق أخرى. عشان كده الأعراف والتقاليد في دارفور أنا شخصيا بفتكر إنها هي أدنى مستوى في إنها تعالج مثل هذه القضايا. لكن هذه الأعراف والتقاليد ممكن تعالج قضايا التعايش الاجتماعي بين الناس قضايا السلم الاجتماعي بين الناس قضايا التعايش بين المكونات الاجتماعية والإثنية الموجودة في الإطار الإقليم لدارفور ممكن تبقى بالمسألة دي. لكن إذا حاولنا نقود هذه المعايير أو الأعراف والتقاليد في إنها هي تكون آلية من آليات العدالة الانتقالية بشكلها الكامل فهي يغين هي قوانين وأعراف وتقاليد قاصرة لا تستطيع إنها تعالج مثل هذه القضايا. لذلك
فاصل ونواصل. في ناس بيفتكروا انه هي الحاجات دي ما بتنفصل من بعض زي ما حصل القانون بتاع الكشاشة في رواندا اتعامل مع جزء من القضايا والجزء القضايا الصغيرة المحكمة بتاعت رواندا كانت بتتعامل مع قضايا اخرى فكان زي اللي بيقسموا ادوار دوكم بمشي على القوانين المحلية ودوكم بمشي على القوانين بتاع الدولة ودو بمشي على القوانين الدولية وكده. بتفتكر انه ده ممكن يكون برضو ممكن يكون الكيس في دارفور؟
هو المكون بتاع رواندا المكون الاجتماعي بتاع رواندا وصل لمرحلة متقدمة جدا في قبول يعني في قبوله للواقع بتاعه والعمل للانتقال لسلام اجتماعي حقيقي لكل المكونات. المرحلة دي ما موجودة الآن في دارفور. ليه؟ لأنه يعني حتى في رواندا هم تم الفصل في 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 جزء من القضايا، تم التعامل فيها، اختاروا جزء من القضايا وتم تحويلها للمحكمة الخاصة بتاعت رواندا اللي هي موجودة في أروشا، اشتغلوا في الإطار ده وكان طبقوا فيه القوانين أو العراف والقوانين والتشريع الدولي، وتم محاكمة بعض الرموز اللي كانوا ساهموا في الجنوسايد في رواندا. ما تبقى من القضايا صحيح المجتمع ارتضى وأصبح يناقشها في الإطار والعراف والتقاليد بتاعته، لكن كان في مبدأ أساسي حتى في كشاشة، يعني هي الكشاشة دي ما هي الجلسة تحت الشجرة ويهو نفس العراف والتقاليد والعيان وزعماء القبائل وزعماء المجتمع بكل مكونات المجتمع كانوا بيجي بيقعدوا بيناقشوا القضية. في مبدأ أساسي هناك كان ثابت، يعني كان الزول اللي ارتكب الجرم كان بيجي بيعترف بغير بكل ما ارتكبوا من جرم وبيطلب الصفح من المجني عليهم. الحتة دي أنا أفتكر إنها في دارفور شوية صعبة ما موجودة، يعني الآن يعني لو حاولت تعمل المسألة دي ما كل زول ارتكب جرم في دارفور بيجي ممكن يعترف إنه والله أنا ارتكبت الجرم الفلاني وأنا اعتذر وأنا بطلب الصفح وكذا. الحتة دي ما بتبقى في دارفور، ليه؟ لأنه طبيعة المكون المجتمعي ذاتها مختلفة. الشيء الثاني طبيعة الصراع في دارفور برضو كانت مختلفة، ليه؟ لأنه هي كانت صراع سياسي. يعني في مجموعات بتفتكر إنها هي كانت بتأدي الواجب بتاعت الدولة المطلوبة، طلبات الدولة منها النظام السابق ممكن يكون طلب من ناس طلب محدد، وكان في يعني في مجموعات حملة السلاح بمفهوم الكفاح المسلح وبمفهوم العمل النضالي. المفهوم ده عند المجموعات حملة السلاح وبالمفهوم العمل النضالي في الدولة أو النظام السابق كان ده مبتكر إنه ده دي مجموعة بتاعت مرتزقة، مجموعة بتاعت متمردين ويجب إنه يتعاملوا معهم بالقوة. في الإطار ده الدولة استطاعت إنها هي تلقى حلفاء وتشتغل شغل، يعني تم استغلال مجموعات محددة، وده واقع مفروض الناس يعرفوا. ما كل الناس اللي شاركوا مع النظام السابق في الصراع الموجود في دارفور هم كانوا مقتنعين باعتبار إنه والله يا أخي ده مبدأ بتاع دولة، لكن تم استغلالهم بمحفزات محددة بشكل محدد. فمن الصعب جدا إنك إنت يعني تطبق النظام بتاع رواندا في دارفور، ليه؟ لأنه رواندا كانوا معترفين، الناس بيقولوا إنه والله يا أخوانا نحن ارتكبنا المسألة دي وده خطأ وارتكبناه بدافع إثني بدافع عرقي وما صحيح ونحن بنعتذر، ليه؟ لأنه نحن مكون محلي. الكلام ده لو حاولت تطبقه في دارفور أنا أفتكر إنه من الصعب جدا إنه تطبق المبدأ ده، لأنه المبدأ بتاع الاعتراف والمبدأ بتاع الاعتراف بالخطأ وإقرار به وطلب الصفح ما موجود، يعني بيبقى صعب إنك أنت ما بتلقاه. لكن إذا المبدأ ده تم في مجموعات جات إنه والله نحن أخطأنا نطلب الصفح وإنه نحن نعتذر ونطلب العفو ونحن الآن في يدكم، يعني الزول لما يكون عنده مرتكب الجريمة بيقول له والله يا أخي أنا ارتكبت الجريمة وأنا في يدك أنت يا ضحية تختار شنو. فده المبدأ اللي تطبق في كشاشة هنا ما موجود. أنا عاتي شخصيا المبدأ ده بيكون صعب جدا، لكن بالضرورة ده لا يمنع إنه والله العراف والتقاليد والقوانين المحلية لدارفور الناس تعمل بها في إطار خلق يعني سلام اجتماعي، سلام مجتمعي يضمن للآخرين كلهم إنه يتعايشوا مع بعض كمجتمع، ليه؟ لأنه ما تم من أحداث وما تم من انتهاكات وقتل وتشريد واغتصاب وحرق وإذلال. في ناس بيفتكروا إنه بس ما تم في الهادي، في ناس يقولنا الاختفاء القسري، الاعتقالات تمت من على مستوى الدولة، يعني في جرائم ارتكبت الدولة على مستوى الخرطوم، كانوا بيقبضوا ناس من هنا ودوم الخرطوم بيعذبوهم لحد ما يقبضوا، في أسرة تم القبض عليهم وتم قتلهم. سؤال اللي بيطرح نفسه حتى لو المكون المحلي اللي هو كان طرف المسألة ده جاء اعترف إنه والله هو أخطأ وبطلب الصفح، القيادات بتاعت الدولة اللي شالت الناس عذبتهم واغتصبتهم وودتهم الخرطوم هناك في السنتر أو في بعض المواقع وأخفوهم دي، هل هي القيادات دي عندها الجرأة والأمانة والشجاعة تجي تعترف إنه والله نحن أخطأنا وبتعتذر للناس وتقول إنه والله ندارين العفو؟ ما هو عمر البشير كان الناس ساكنه في إنه يجي يعتذر لأهل دارفور على الأقل، وهو كان بيفتكر إنه يعني ده دون المستوى ما بيقدر بيعتذر كويس. فهي دي الحاجة الموجودة. فالأعراف أي ممكن تطبق في بعض القضايا التي تضمن إنه والله كيف الناس تعيش مع بعض، في بعض القضايا بتاعت الأرض، القضايا بتاعت الحواكير، القضايا بتاعت الجرائم الفردية اللي تمت على المستوى. لكن فيما يتعلق بالأحداث بتاع دارفور الجرائم الكبيرة أنا قناعتي الشخصية إنه التجربة بتاعت رواندا ما تكون مفيدة في دارفور، وبالضرورة لازم يكون في نظام عقابي يضمن للضحية إنه ينصفه ويضمن أورد بتطبيق المبدأ بتاع يعني المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. وده ما بيتأتى بالأعراف والتقاليد المحلية، بل بالعكس إنه مفروض يكون في تشريع وطني يعالج الإشكال ده. والتشريع الوطني استيل أنا I don't think إنه هو يعني في المرحلة اللي إنه ممكن يعالج هذه المشاكل. فإذا نحن ما عندنا يعني المبادئ العامة بتقول إنه لازم يكون في رغبة ومغدرة وإرادة، الثلاثة دي ما موجودات. يعني صحيح زمان كان ما موجودات، هسي ممكن تكون في إرادة لكن المغدرة قد تكون ما موجودة، القوانين ما تكون موجودة هي كفيلة في إنها تحقق هذا الحق. فبالضرورة لازم يكون في قوانين الدولية تطبقها. في الجرائم الأساسية المعروفة دي بالضرورة تعالج على مستوى المحكمة الجنائية الدولية. ما تبقى من جرائم الناس ممكن تفكر في إنه والله يعني يشوفوا في محكمة مختلطة، هذه المحكمة المختلطة بالضرورة لازم تنشأ بشكل يعني مقتدر، بشكل مراعي للأحداث بشكل الأساسي. والمحكمة المختلطة أنا في تقديري الشخصي بالضرورة لازم يكون فيها مكون دولي. كثير من الناس بيفتكروا إنه والله وجود المكون الدولي هو ده استعمار وهو ده انتهاك للسيادة بتاعت الدولة. طيب إذا أنت بتتكلم بالمسألة دي وأنت ما قادر في إنك يعني تغير الحق وتنصف الضحية، يبقى الكلام الاستهلاك السياسي ما عنده معنى. فالمحكمة المختلطة دي إذا قدر لها إنها ممكن تجي، يعني أنا أفتكر إنه واحدة من الحاجات اللي تم طرحها زمان في 2005 لما جو الحكماء بتاعة أفريقيا طرحوا المحكمة بتاعة الموضوع بتاع المحكمة المختلطة اللي طرحها سامون بيكي، لكن اتطرحت بشكل يعني بأيديولوجية أو بمنظومة اللي موجودة في رواندا، في المغرب، في ساوث أفريكا، في يوغوسلافيا، يعني في حاجات تمت هناك، لكن الناس الموجودين ما كانوا عارفين حتى الواقع بتاع دارفور وعرافه وتغاليب. عشان كده المحكمة المختلطة لما تم طرحها ذاته جاءت مشوهة، ما بالمعيار الممكن يفكر الناس. فإذا الناس بتفكر في محكمة مختلطة الآن، تفتكر إنه محكمة مختلطة ممكن يكون فيها مكون قضائي دولي، مكون قضاء محلي، مفروض يكون فيها جزء من المحامين أو القانونيين المستقلين هم ديل، مع بالإضافة لجزء من يعني المكونات المحلية أو أصحاب الأعراف والتقاليد المقتدرين في المسألة دي. فالأربع مكونات دي لو شكلت محكمة ما تبقى من قضايا في دارفور ممكن تعالية، لكن في قضايا سياسية لازم تمشي المحكمة الجنائية الدولية.
شكرا جزيلا أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ خليل تقراس من الفاشر بيحكي عن تفاصيل والدور الأساسي ممكن تلعبه العادات والتقاليد والقوانين المحلية في حلحلة مشكلة دارفور، خاصة في موضوع العدالة. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد هيا بالجد.
شوفوا كم ضاعت سنين
جردت أطفال
كتار.
طيبة الغنية طيبة الغنية صخرة بالخير الكثير. قالوا لو رجعنا تاني رجعنا تاني لمة الناس لمة الناس والنفير.
أرضنا الطيبة الغنية الطيبة الغنية صخرة بالخير الكثير. لو رجعنا تاني رجعنا تاني لمة الناس لمة الناس والنفير.
نبني خير دارفورنا نحنا نعمل البيت الكبير. نبني خير دارفورنا نحنا نعمل البيت الكبير. والصعاب حد من تزول
سير اصبح يسير.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
حقيقة يعني احنا عايزين نعمل توعية بخصوص حاجة واحدة. أول حاجة طبعا موضوع الزيادة في الحالات دي خلاص احنا ما حنتكلم عليه. وتاني أول حديث في موضوع التوعية والأشياء دي كلها الآن بقت متروكة لوزارة الصحة يعني بقانون الطوارئ. يعني ما حنتكلم على حاجات بخصوص الكورونا أو الأعداد أو الأعداد الممكن تظهر أو الحاجات دي الآن دي ما من اختصاصنا. أنا بس عايز أنبه المواطن السوداني على حاجة واحدة يا أخوانا. أنا بس يعني أتمنى إنه الكلام ده يعني يصل الناس. أنت الآن عندك مشكلة بتاعت كوادر طبية يعني حرج شديد. الآن يعني في بعض المستشفيات في أسطاف طبي يتعرض للحجر يعني بسبب الإكسبوجر اللي هو تعرضه لحالات اشتباه أو حالات مؤكدة. الحكاية دي يا أخوانا لو ظلت بالطريقة دي أنت قد تصل مرحلة ما تلقى لك طبيب في المستشفى. يعني أنت ممكن كمواطن سوداني بيقرشك بيقرشك ده إن شاء الله كان عندك مليارات كان بيجيك منو داك داير تمشي مستشفى خاصة قد لا تلقى دكتور. ممكن تلقى لك مستشفى خاصة كاملة مقفلة. ليه؟ لأنه حالة بتاعت اشتباه أو حالة مؤكدة الإصابة دخلت المستشفى. فأنت بعد ده المستشفى طبعا بيكون عندك قريب 19-20 نفر من الستاف قفل. أو ممكن يكون عندك الطاقم الإداري أو الريسبشن كله تحير خلاص يعني أو بقى مشتبه بها ومشى العزل. فأنا بفتكر الناس يعني توعى للقصة دي. أنت ممكن بكرة تكون شايل لك مريض عنده زايدة ما تلقى زول يعمل لك له عملية. الناس ماخذ الموضوع ده بقمة السبهلليه والبساطة. يعني ما دايرين يوعوا. يا أخي وزير الصحة لما يقوم بنفسه يقول لك إخواننا أنا إمكانياتي ضعيفة. يعني زول ده للمرة الألف يا إخواننا أنا بقول زول ده ما ورث نظام صحي. يعني الناس ما تقعد تلوم او تقول والله اقاله وزير صحه. وزير الصحه ده ما عنده ذنب. وزير الصحه ده جطر عليه على 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 لا شيء، مش نظام صحي. يعني 30 سنه الفاكهه دي ما في اي نظام صحي في البلد، فهو ما حيكون عنده عصا موسى انه هو يعمل لكم نظام صحي في يوم وليله. فهو بقدر الشيء المتوفر ده يا اخواننا الناس تكون شويه كده منطقيه. العيش ده انت ما حتموت لو ما اكلت عيش، يعني عندك الدقيق ده لو جبته كلنا حسي الان جبنا دقيقنا في بيتنا، الناس بتعمل اللي بتقدر تعمله. لكن الكورونا دي اخواننا كان ضربت السودان، احنا عندنا مشكله كبيره بالمناسبه. الكادر الطبي ده انت حتبقى تفقد واحد ورا الثاني، ونحن ما عندنا enough PPE اللي هي ال personal protective equipments دي ما عندنا كفاية. أي نعم جانا دعم من برا، وصل عندنا المستشفيات هنكتر خيرهم، لكن still النمبر ده هو ما كافي إنه هو يواجه الجايين. شنو يعني على حسب الريتس أو الأعداد اللي بتزيع وزارة الصحة كل يومين. يعني إحنا في الأول كنا منزيع واحد كل يومين، بعدين منزيع اثنين كل 8 يوم. حسيلان يا أخواننا يعني ظاهرة الفاتح عز الدين رب 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 دي هدي بس بدأت تجي رب 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 دي. فأنا أفتكر الناس بس تكون حريصة في الحتة دي. يعني الليلة الواحد صحى الصباح سمع ليه 3 جوامع حوالينه بتقيم في الصلاة. إخوانا ده ما تحدي، ده ما فترة بتاع التحدي سياسي. يعني أنت ما تستعمل راية الدين عشان أنك تعمل تحديات سياسية في الدولة أو تعمل بلبلة أو زعزعة. كويس؟ ما ممكن الحرمين قفل والحج يتلغى وأنت هنا بتقيم في الصلاة. يعني خدت الناس جنب بعض وبتقيم في الصلاة. إخوانا دي حاجة مخجلة بالمناسبة، دي ما حاجة أنت يعني تؤجر عليها يعني. وما ممكن يوم الليلة إمام يقيف يقول وقفوا العيش بعدين أنا بوقف الصلاة. يا أخي إحنا قاعدين وين يا أخي؟ أنت ما تبدأ بنفسك. يعني أنت في الدين ده أبدأ بنفسك، يعني ما تبدأ بالناس التانين. أفرض الحكومة جاهلة يا أخي ما وقفت العيش، أنت الإمام المفروض تنصح الناس وتمنع الضرر، تقول وقفوا العيش بعدين أنا بوقف الصلاة. إخوانا ده ما كلام منطقي. يعني انت ليه تصحى الصباح تسمع لك 3 جوامع قدامك هنا ده بتقيم في الصلاة؟ شنو ده؟ What is this؟ يعني انت ما ممكن انت تشارك في حاجة زي دي. يعني الوزارة زعت لك 26 حالة exponential rate very high. يعني انت بتزيع، بعدين انت عندك اكبر نسبة وفيات في العالم الان، انت عندك 13% وفيات. يعني بيخش ما بيمرق عندنا. فبس رجاء يا اخوان الناس تعي للحاجة دي، وتكونوا انتوا عارفين انه انت اذا فقدت الكادر الصحي بتاعك، ودي حاجه نحن بدينا نشوفها بعيننا حسي. عندك مستشفى في ام درمان دخلت فيها حاله مشتبهه او حاله مؤكده الان قفلت، ومستشفى خاص يا اخواننا، يعني قرشك ما هيعالجك. والمستشفيات الحكوميه حدث والله حرج، انت ما ورثت نظام الانقاذ ولا حاجه، ما ورثت اي شيء من نظام الانقاذ. فرجاء بس الناس يعني تعي الحكه دي، والحكايه بتاعت الحجر الصحي ال3 أسابيع دي اخواننا الناس تاخذها سيريس. احنا ما عارفين حسي الحايمين بالكورونا كم، عشان كده عايزين باي طريقه يحصروا العدد ده. يعني وزاره باي طريقه حسي دايره تحصر العدد ده في النطاق ده. يعني فوي دونت نو الاكشوال نمبر الوندرينج اراوند في العاصمه عندنا كم، عشان كده كل زول يقعد في بيته. فرجعنا الناس بس يعني تمشي بالادفايس دي ونشوف احنا هنمشي على وين. ورساله اخيره لكل الجهات الداعمه، يعني كان السياسية منها، كان الوطنية منها، كان الناس الخارج البلاد، نحن عايزين PPEs Personal Protective Equipments في الهوسبيتلز. يعني أي زول يقدر يوفر لينا، وما عندنا والله بريفرنس سياسي. يا أخي لو إنت كوز عندك PPE جيب لينا، لو إنت يا أخي جيش أو إنت حرية وتغيير أو إنت دعم سريع أو إنت أي حاجة جيب لينا بس PPEs دي. نحن كان جاب لينا الشيطان حنشيله منه. فما ممكن يوم الليلة يا أخي نحن نقعد استعمال السياسة. يعني ده سيء في مرحلة زي دي إن الواحد يعني يبدأ الناس يبدوا يستعملوا البوليتيكال كارتس بتاعتهم. ديل عاملين مظاهرات في الشارع وديل ما عارف يحرشوا هنا وده يحرش الأئمة وده إخوانا الموضوع ده حسي ده لعيب عيال حسي. الكورونا دي ممكن تجيك في بيتك أنت اللي قاعد تحرض الناس ده. فرجاء يعني الناس كلها تتحل بالمسؤولية في الفترة دي عشان إحنا نقدر نعدي من الحكاية دي. يعني
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا إلى 4000، ووزارة الصحة تشدد على البقاء في المنازل والالتزام بالتباعد الاجتماعي. ارتفاع كبير وغير مسبوق في معدل الوفيات بالخرطوم والفاشر ومدن أخرى، والمغابر تشهد يوميا دفن العشرات من الجثث. الفريق برهان يبلغ الأمريكان أن لا تمديد جديد لعمل بعثة اليوناميت بدارفور وانتهاء مهمتها في أكتوبر القادم بالإقليم. ارتفاع حاد وغير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والضرورية في الأسواق ومعاناة أكثر شدة وصعوبة في الولايات. مظاهرة في الصالحة بأم درمان احتجاجا على استمرار أزمة مياه الشرب لثمانية أشهر بالمنطقة. المؤتمر السوداني يدعو لإجراء شامل في تركيبة السلطة الانتقالية لمؤتمر تداولي لقوى الحرية والتغيير. محلية المفازة بولاية القضارف تغرر غفل الأسواق والمراكز التجارية وتعلق الصلوات بالمساجد. تزايد حالات الاشتباه بين المتطوعين وكثرة أعداد المخالطين يغلق غرفة طواري كسلا. الشرطة السودانية للموارد المعدنية تسير غافلة دعما للمتأثرين من أحداث كادوغلي. تمديد فترة إغلاق الأسواق بمدينة الأبيض لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ينفي هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. ربنا يحفظكم ويدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.